أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل إن شاء الله تعالى مع باب المفطرات في الصيام، وقد عقد له المصنف فصلا يتكلم فيه عن كفارة المجامع في نهار رمضان. فقال رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر أو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. يتكلم المصنف الآن يا إخواني عن المجامع في نهار رمضان، وسواء كان هذا الجماع يحل له بأصل الشرع في غير رمضان أو يحرم عليه فيقول يلزمه الكفارة، حتى لا يتوهم متوهم أنه إنما يلزمه الكفارة إن جامع في نهار رمضان من يحل له. ولماذا يتبادر هذا المعنى إلى الأذهان؟ لأن الكفارة رفع للإثم، فالكفارة تفضل من الله تعالى على عباده. إذا وجدت عملا من الأعمال وقد جاءت فيه الكفارة فهي فضل من الله تعالى يرفع الإثم. ولذلك كان القتل الخطأ مثلا فيه الكفارة، وقتل العمد عند بعض أهل العلم لا كفارة فيه. لماذا؟ لأن الكفارة لا تقوى على رفع الإثم. كذلك اليمين فيها الكفارة، ولكن يمين الغموس لا كفارة فيها. العمد لا كفارة فيه، بعض أهل العلم قال. كذلك اليمون الغموس لا كفارة فيه، لأن الكفارة لا تقوى على تكفير الإثم الذي يلحق به، وإنما منه التوبة. فلما كان هذا المعنى قد يتبادر إلى الذهن، قال المصنف رحمه الله تعالى: إنها تكون في الوطئ المباح وغير المباح. قال: ومن جامع نهار رمضان في قبل، وهذا مباح، أو دبر، وهذا محرم بالإجماع والنص. فأما النص وهذا لبعض من يتصدون للفتوى، أنا أتكلم بهذا الأمر وإن كان معلوم من الدين بالضرورة، لأن بعض من يتصدون للفتوى خرجوا علينا بفتاوى من العجاب. فأما النص فبنص كتاب الله تعالى، تحريم النكاح في الدبر بنص الكتاب، ثم بنص السنة، ثم بالإجماع. فأما نص الكتاب فقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فبين الله تعالى أن النساء حرث، ومكان الحرث هو مكان الإنبات، ثم قال: فأتوا حرثكم أنى، وأنى هذا الحرف من المشترك اللفظي، يأتي بمعنى كيف وبمعنى أين وبمعنى متى. كيف وأين ومتى. فأما معنى أين فهذا المعنى قد استبعده الله رب العالمين لما قال فأتوا حرثكم أن شئتم، فسماها موضع حرث الأولى، قال نساؤكم حرث لكم، ثم ما قال أتوا نساؤكم لكن قال فأتوا حرثكم، يعني مكان الحرث أن شئتم، فتحدد بها معنيان متى شئتم وكيف شئتم. يبقى يأتي المرأة التي تحل له يعني الزوجة أو السرية متى شاء وكيف شاء، وأما متى فمن العام الذي أريد به الخصوص، لأنه قد خرج بالنص وقت الحيض ووقت النفاس ووقت الصيام. صحيح، هذا بإيه؟ بكلمة أن اللي هو متى، يبقى عام مخصوص، وكيف شئتم فليست مخصوصة. فحدد رب العالمين إتيان المرأة والتمتع بها في مكان الحرث، ولذا قال بعض أهل العلم إن أتى زوجته في دبرها انفسخ عليه العقد، لأن عقد الزواج عقد على استمتاع بمباح، فإذا استمتع بغير مباح باتفاق وتواطؤ مع الزوجة انفسخ عليه العقد. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، هذه واحدة. وأما الثانية فحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تأتوا النساء في محاشهن إن الله لا يستحي من الحق، وحديث من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا وإن تكلم فيه بعض أهل العلم لكن هذا الحديث وقع عليه الإجماع، فالمعنى إيه؟ مجمع عليه. إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن. طيب، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب إخوان، إذن المجامع في نهار رمضان سواء أتى في قبل وهو المباح من زوجة ومن سرية في غير نهار رمضان وفي غير وقت الحيض والنفاس، أو في دبر وهذا هو المحرم، أو أتى امرأة لا تحل له وهذا هو المحرم، قال ولو لميت يعني لو وقع ميت، أو بهيمة وقع على بهيمة، كل هذا يا إخواني يعني سواء كان محرما أو غير محرم تلزمه الكفارة. قال في حالة يلزمه فيها الإمساك، هنا يلزمه فيها الإمساك بصيام، لأنه قد يلزمه الإمساك بغير صيام بإحرام، يلزمه فيها الإمساك قد يكون بإيه إخواني؟ بإحرام، لكن هنا في نهار رمضان، لأن أول الجملة تقول هذا من جامع نهار رمضان، ثم أكمل الجملة في حالة يلزمه فيها الإمساك، يبقى إذن هو إنما يريد إيه إخواني؟ الصيام. طب ومتى يلزمه الإمساك؟ بأن يكون مقيما صحيحا يلزمه له الإمساك، وقد لا يلزمه الإمساك بأن يكون مسافرا أو مريضا، واضح كده؟ فهو قال في حالة يلزمه فيها الإمساك يعني مقيم وإيه؟ وصحيح، يعني مخاطب بالصيام. قال مكرها، يعني سواء إن كان هذا الإتيان بالإكراه أو كان ناسيا، أو كان ناسيا لزمه القضاء والكفارة، يبقى الآن يلزمه بالقضاء والكفارة في كل الحالات سواء كان متعمدا أو ناسيا أو مكرها. وما الدليل على ذلك؟ قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ أين محل الشاهد؟ محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصله. النبي لم يستفصله، وهم يقولون ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال. فهنا لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم، هل كنت ناسية؟ هل كنت مكرها؟ خلاص كده يا أخواني، ما استفصله بهذا، فأنزلوا هذه الواقعة منزلة العموم من المقال، فقالوا تلزم المكره والناسي. هذا موضع الشاهد منين؟ من هذا النص. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ يبقى الأول يا إخواني من الكفارة عتق الرقبة، ولذلك قال النبي وبدأ بها هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. يبقى إذن الكفارة الآن بأقسامها الثلاثة، عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا، هكذا على الترتيب. يبقى كفارة الجماع في نهار رمضان واحدة من الثلاثة، إما عتق الرقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا. قال فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق تمر، وعرق التمر زنبيل كبير يسع ما يطعم 60 مسكين. فقال أين السائل؟ يعني أين السائل عن مسألته؟ وهنا فيه محذوف، ما قال أنا، لكن قال خذ هذا تصدق به، خذ هذا تصدق به، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه ذلك على وجه الصدقة عليه أو الهبة أو العطية، ثم أمره أن يتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، يعني وهل يوجد في المدينة أفقر حالا مني؟ يعني أنا أفقر من في المدينة. فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين الجبلين، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه. طب لماذا يا إخواني؟ لأن الرجل جاء في أول الأمر، هذا الحديث مختصر، جاء في أول الأمر جزعا خائفا، لأن الحديث في بعض ألفاظ جاء عربي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتف شعره يقول هلكت وأهلكت. فلما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التلطف طمع بعد ذلك في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تسقط عنه الكفارة، وكان لديه من الفقه ما يتكلم به، لأنه يا إخواني الآن الكفارة تلزم من كان عنده قوت يومه ويزيد عنه، فهذا ليس عنده هذا، ولذلك لما قال النبي خذ هذا فتصدق به قال على أفقر مني، يعني لا يوجد من يتصدق عليه أفقر مني. ثم أكد ذلك بقسمه قال فوالله ما بين لابتيها، يعني ليس في المدينة أفقر من أهل بيتي. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال من التحول من ماذا يا إخواني؟ من الخوف والجزع إلى الطمع في الفضل، ضحك حتى بدت أنيابه، مع أن هذا ليس حاله صلى الله عليه وسلم، كان جل ضحكه التبسم، لكن هنا الضحكة حتى بدت الأنياب. وانظر إلى وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما قالوا ضحك، ما قالوا ضحك ولا ضحك حتى بدت أسنانه، لا، هم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في أدق التفاصيل، وعليكم السلام، في أدق التفاصيل حتى وصفوا حال الضحك وكيف ضحك، فقالوا فضحك النبي حتى بدت أنيابه. انظر، ثم قال أطعمه أهلك، قال متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم للمجامع صم يوما مكانه، يعني الكفارة لا تكفي عن الصيام، الكفارة لا تكفي عن الصيام، فإن صام 60 يوما يصوم 60 يوما متتابعة ثم يوما عن هذا اليوم الذي أفطر فيه. إن أعتق مسكينا، إن أعتق عبدا يعتق عبدا ثم يصوم يوما مكانه، إن أطعم 60 مسكينا يطعم 60 مسكينا ثم يصوم يوما مكانه، لأن هذا مكان الكفارة التي تكفر وبقي عليه الإيه؟ القضاء. قال رواه أبو داود. ويلزمان، إيه اللي بيلزمان؟ الكفارة والقضاء، المكره والنافي، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. طيب، هذا الكلام جميل، لكن نقول تعالى للقاعدة، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال، والعموم من المقال إذا جاء من الدليل ما يخصصه خصصناه به، وقد جاءنا من نصوص الوحيين ما يرفع الإثم عن النافي والمجامع والمكره، وذلك في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، خلاص هذا فيه رفع الإثم عن من؟ عن الناس. والمؤاخذة هنا رفع للإثم، رفع للإثم والعقوبة، رفع للإثم والعقوبة، لأنه لو رفع، وعليكم السلام، لأنه لو رفع الإثم لو رفعت العقوبة بطريق الاستلزام، وعليكم السلام، فضل الله يبارك فيك أكرمك الله تعالى. وأما السنة فحديث إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولفظة وما استكره عليه تكلم فيها بعض أهل العلم، وقد صح بعض المتأخرين الفضلاء هذه اللفظة بألفاظها الثلاث، وإن كان جمهور المتقدمين يتكلمون في كلمة وما استكره عليه. إذن يا إخواني، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال، مخصوص بهذه النصوص، مخصوص بهذه النصوص، وهذه النصوص تقول برفع الإثم والمؤاخذة عن الناس والمكره. فالصحيح أنه لا يؤاخذ الناس والمكره في مثل هذا، لا بالكفارة ولا بالإثم، خلاص كده يا إخواني. والإكراه على ما تكلمنا فيه في أصول الفقه، قلنا الإكراه لا يكون إلا بشروط، على الشروط التي تكلمنا فيها تقع هنا المسألة. فضل، عليه القضاء، عليه القضاء، عليه القضاء على من؟ إذا نسي ثم أمسك فليس عليه شيء. المكره عليه، المكره عليه لمسائل أخرى، المكره عليه لمسائل أخرى. وهذه إخواني أنا أرشد إخواني لكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر للسيوطي، ذكر فيها أكثر من 80 مسألة المكره يؤاخذ فيها بالقضاء، من ضمنها إن أكره على نقض الوضوء، إن أكره على نقض الوضوء، وإن أكره على إبطال الصلاة، وإن أكره على الجماع في نهار رمضان. خلاص، تنظر هناك. تفضل.
هنا لما حول قال وغادي الأطعمة أهلك، هو تحويلا بسبقة الستين مسكينا على الأهل، أم أنه أوقف عنه الكفارة ثم أطعمه؟
لا، هذا ليس إيقاف. احنا كنا إخواني، الرجل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: على أفقر مني يا رسول الله؟ ثم أكد ذلك بقوله: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. إذن يا إخواني، هو وضح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فقير وأهله فقراء، وكل هذا من فقه الرجل. وقلنا الكفارة لا تجب إلا على من وجد قوت يوم، وهذا لا يجد، يعني لا يجد طعاما. فلما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم طمع أن يكون ذلك قوته وقوت أهله ونقص في الكفارة، ولذلك أهل العلم قالوا هي عليه على الإيثار، يعني لو 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 جاءه الغنى بعد ذلك لحقته بذمته، لحقته بذمته. كذلك إخواني، لو لم يتصدق عليه النبي، هنفترض الآن أن النبي لم يتصدق على هذا الرجل، وهذا الرجل لما لم يجد الكفارة في وقته، تسقط عنه ولا تقول تسقط في هذا الوقت وتتعلق بالذمة؟ تتعلق بالذمة. طب لماذا تتعلق بالذمة؟ أيضا لما أخذناه في أصول الفقه إن هذا خطاب، وهذا خطاب بإيه؟ بخطاب الوضع، يعني الجماع في نهار رمضان موجب لكفارة، علامة شرعية، سبب للكفارة. ما سبب الكفارة؟ الجماع في نهار رمضان. إذن هذا حكم يا إخواني وضعي. الحكم الوضعي يتعلق بالذمة، يتعلق بالذمة. فإذا لم يجد الآن تعلق بذمته، فإذا أيثر قضى. كذلك مريض لا يستطيع الصيام ولم نيأس من برئه، تعلق الصيام برقبته وإن طال، يعني لو خد سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشر، ما دام إيه؟ لم نيأس من برئه. لكن لو أيسنا من برئه فكفر ثم شفاه الله، نقول سقط عنك. خلاص؟ لا، صبرا هيئتك. حاضر. خلاص كده يا إخواني، هذه المسألة الأولى. قلنا يا إخواني هذه في المسألة الأولى، ده المجامع. طيب من وقع عليه الجماع سواء تراضى، يعني إيه تراضى؟ وافق أو لم يوافق، هل عليه الكفارة؟ طيب صبرا نرى ماذا قال المصنف، وهل نشوف هذه صحيحة ولا غير صحيحة. صبر. كيف إسقاط حكم الكفارة؟ نعم،
إلى الصدقة.
إلى الصدقة. هو لا يسقط. نعم، هو لا يسقط. هو يكون إسقاط الحكم، مش 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 مش, مش يعني إنزاله، يقصد إنزاله. إنزاله موجود. إنزاله موجود. تقصد طبعا عتق الرقبة، مش كده؟ عتق الرقبة، نبدأ بعتق الرقبة. فإن وجد أعتق، وجد فين؟ وجد موريتانيا فيها عتق رقبة. نعم، نعم، تنتقل من درجة إلى درجة في الكفارة. كيف؟ العجز، كما كانت في عهد النبي، كما كانت في عهد النبي. هو الآن لا يجد ما يشتري به، ليس عنده رقبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له عندك رقبة، ما قال له هذا إخوان، لكن ماذا قال له؟ هل تجد هذه تشمل الرقبة التي يملكها أو التي يشتريها فيعتقها؟ خلاص كده يا إخواني. لا، هذه مسألة فيها لطيفة من اللطائف حدثت في بلاد الأندلس، لكن بعد مسألة قادمة. طيب، يقول وكذا من جومع، يعني من وقع عليه الجماع أيضا يلزمه الكفارة. قال إن طاوع. قال وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهك صوم رمضان طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا، وهل يدرأ بالشبهة؟ ففي الكفارة أولى. وعنه، يعني عن من؟ عن أحمد، لا تلزمها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. يبقى عندنا كم قول الآن يا أخواني؟ 2 في المذهب و2 عند أهل العلم. يعني الخلاف الموجود في المذهب هو صورة الخلاف الموجود عند أهل العلم. صورة الخلاف الموجود عند أهل العلم أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأمرين اثنين، ويستدلون بأمور أخرى، لكن بأمرين اثنين هذان الأمران هما أعظم ما استدلوا به. الأمر الأول أن الكفارة عن بضع، عن جماع، فهي كالمهر، والمهر إنما يلزم الرجال ولا يلزم النساء. أعيد مرة ثانية، الكفارة عن بضع، خلاص، فهي كالمهر، والمهر يلزم الرجال ولا يلزم النساء. يعني المرأة تستمتع من الرجل بما يستمتع الرجل منها. نعم. طيب، من الذي عليه دفع المهر؟ الرجل. طيب، والمهر كيف كيفه أهل العلم؟ قالوا بدل من حل الاستمتاع. صحيح، ما أن الاستمتاع إيه؟ متبادل. قالوا فهي كالمهور، فهي كالمهور، فيلزمه كفارة واحدة. خلاص، دي ليه؟ الأمر الأول. الأمر الثاني نفس ما قلناه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الرجل وقال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ يبقى أمر الرجل وحده بالكفارة ولم يستفصله عن زوجه، ولم يأمره بأن يأمر زوجه. واضح كده يا قني؟ على أن كلمة الأمر بين الأمر هل هو أمر ولا لا، هذه مسألة فيها خلاف، فهمينها ولا لا؟ ذكرناها قبل ذلك، الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر أم لا؟ سهل. وأمر أهلك بالصلاة، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. رب العالمين أمر الرجل أن يأمر أهله، أمر بالأمر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أمر بالأمر. الأمر بالأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ قولان لأهل العلم، خلاص، وقول بالتفصيل. قول يقول الأمر بالأمر للاستحباب، وقول يقول الأمر بالأمر للوجوب. اللي بيقول بالاستحباب يقول نحمله على أدنى الأمر، مطلق الأمر، أدنى الأمر الندب، الندب، مش الأمر، مش الندب أمر، ها، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ندبهم، فيكون نحمله على إيه؟ على أدنى الأمر للندب. وبعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم يقول لا، الأمر بالأمر للوجوب. حينها سيقول لهم من يقول الأمر للندب، يقول عندي النص الذي يدل على أنه للندب، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طب وابن سبع هل يجب عليه الصلاة؟ لو قلنا الأمر بالأمر للوجوب لأوجبنا عليه الصلاة، لكن المفصلون خرجوا من هذا، قالوا لو الأمر بالأمر لمكلف فهو للوجوب، ولو كان لغير مكلف فهو للندب، وبهذا يجمع بين النصوص: وأمر أهلك بالصلاة. الآه منهم المكلف ومنهم غير المكلف، والحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع هنا لغير مكلف، وهذا هو الصحيح. فلو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل بأمر أهله لوقع أيضا ليه الخلاف، يعني لو أمره قال وامر أهلك بكذا هيقع ليه الخلاف، يعني لا تظن أن لو جاء الأمر أن ارتفع الخلاف، لا، الخلاف هيبقى موجود. ليه؟ لخلافهم في المسألة، لخلافهم في المسألة. نرجع الآن، عرفنا الدليلين، الحكم الاستحباب حكم شرعي.
لما تصدق او لحق غير المكلف، ما نستطيع ان نقول ان ما يحق غير المكلف لا يمكن ان يكون وجوبا لانه ليس مكلفا بكون وجوب حكم شرعي، فقط ايضا ان الاستحباب حكم شرعي.
كويس، يعني الان الكفاره تكون على الاستحباب، عندهم ستكون على الاستحباب. القاعده احنا كل التفصيل فيها هو الراجح. خلاص، ما هم قالوا التفصيل، هم قالوا التفصيل اللي هو نعم صحيح صحيح. مسألة منفصلة. تكلموا عنها المسألة منفصلة لتعارض النصوص عندهم، لأن الله تعالى لما تكلم في الأمر قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يبقى أمر مباشر، لكن هو أمر المكلف أن يأمر مكلفا. واضح كده يا إخواني؟ أمر المكلف أن يأمر مكلفا، فأمر المكلف أن يأمر مكلفا هل يحمل الآن على أدنى مراتب الأمر؟ هم الآن سيحملون على أدنى مراتب على الأمر، لكن على أدنى مراتب الأمر هم يسموه مطلق الأمر. عندنا الأمر الكامل اللي بيسموه الأمر المطلق اللي هو الإيه؟ الواجب. ومطلق الأمر يعني أدناه، يعني أقل ما يسمى إيه؟ أمرا. فهم يقولون كده، يقولون هل يحمل على مطلق الأمر ولا الأمر المطلق، يعني على الندب ولا الوجوب؟ اختلف فيها أهل العلم. طب لماذا؟ لتعارض النصوص. عندك من النصوص ما يدل أو ما يحتمل احتمالا كبيرا أنها للوجوب، زي وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه، خلاص. وعندك من النصوص ما هو واضح أنه على الاستحباب، اللي هو إيه؟ مروا أولادكم بالصلاة والصبر. معنا إحنا واضح اختصار للأدلة، وإلا مسألة إيه؟ وسائل الأصول يا إخواني واسعة الأديان، لأن الاستدلال فيها لا يكون فقط بالوحيين، يكون بالوحيين وباللغة ثم بفتاوى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الأئمة. فهذه ملخص الخلاف فيها ثلاثة مذاهب، الأمر بالأمر للوجوب، الأمر بالأمر للاستحباب، الأمر بالأمر للتفصيل. إحنا نقول هنا الآن لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل وامر أهلك أن يفعلوا كذا، هينتهي الأمر؟ لا. طب لماذا هذا المصنف يقول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله ولم يأمر المرأة؟ خلاص؟ طيب رجعنا الآن. لا لا مش كده، هناك قاعدة هم يقولون الهام هذه واقعة عين حال، هذه واقعة حال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقع الحال جاء فأجاب الرجل دون أن يستفصله، فيقولون وقع الأحوال مع ترك الاستفصال، النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، كنت ناسي، كنت مكره للزوجة، كانت مطوعة، كانت غير مطوعة إلى آخره. حاضر خلاص. وقاع الأحوال مع ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم من المقال. فقالوا هذا نص عام الآن، نص عام الآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكلم فيه بحكم واحد ولم يستفصل فيه عن حال المرأة، بل أمر بكفارة واحدة، أمر بكفارة واحدة. فلما أمر بكفارة واحدة والمرأة تدخل تحت حكم الرجل كفر، خلاص. ده المذهب الأول. المذهب الثاني يا أخواني أن على الرجل والمرأة كل منهما كفارة، هذا عليه كفارة وهذا عليه كفارة. وقالوا هذا من باب القياس. قالوا الآن لو وقعت جريمة الزنا، خلاص، لو وقعت جريمة الزنا، يقام الحد على الرجل ولا على الرجل والمرأة؟ على الاثنين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه ماعز واعترف بحد نفسه، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو استفصله من الذي زنيت بها؟ لا. ولو قال زنيت بفلانة وأنكرت لأقيم عليه حد القذف قبل أن يقيم عليه حد الرجل. واضح كده يا إخواني؟ فيقول لا، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أجاب من سأل. واضح كده يا إخواني؟ إنما أجاب من سأل فقط. وكما درأ الحد عن المرأة ولم يسأل عنها بشبهة، قد تقوم مطاوعة غير مطاوعة إلى آخره، النبي لم يسأل عن المرأة. هنا أيضا لم يسأل، قد تكون ناسية مكرهة غيرها، لم يسأل. لا، هو النص لا النص في بعض ألفاظه ما يشهد له. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا في بعض ألفاظه التي سأقولها الآن في بعضها ضعف، وهذا في سنن أبي داود. جاء ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، هلكت بفعل نفسي وأهلكت بإيه؟ بالإكراه. كلمة أهلكت، أهلكت غيري، واضح كده؟ فهذه استشهد بها بعض أهل العلم على أنها إيه؟ على الإكراه، على وقوع الإكراه. وذلك خلينا نقول المسألة طويلة الأجيال، لكن إحنا بإيه؟ بنختصر أهم ما يأتي فيها. فأهم ما يأتي فيها كل الدليلين دول. الدليل الأول إن الكفارة إنما وجبت في بضع، فهي كالمهر، خلاص. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإيه؟ بأن تكفر زوجه، خلاص. طب والإجابة عن الثانية قلناها ليه إيه؟ لا، الاستفصال، إنما أجاب من؟ على السائل فقط، على السائل فقط. طيب، والسؤال بأن البضع، بأن الكفارة بدل عن بضع، نقول إنما كان المهر بدل عن بضع عند الحل، عند الحل. وهنا ما نتكلم في مثل هذه المسألة. وإذا يا إخواني، رأي الجمهور أن المرأة عليها كفارة كما أن الرجل كفار. نعم. طبعا هذه مسألة مختلف فيها، يعني الشافعية والحنابلة يقولون ما تقول، لكن مختلف فيه، هل يكون عليه المهر بدل عن البضع ثم الحد ولا لا يكون عليه، مختلف فيه. هذا رد لا إشكال فيه، هذا رد لا إشكال فيه. وقلنا يا إخواني إن مسألة طويلة الأجل، يعني دليل الواحد قد يستدل به إيه؟ الفريقان، يستدل به الفريقان. طيب، يقول غير جاهل وناس، غير جاهل وناس، حاضر. فرق يا إخواني بين حال المجامع والمجامعة. احنا في المجامع قال ايه؟ قال ولو كان مكرها او ناسيا، ولو كان مكرها او ناسيا، قال يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا، يلزم المكره والناسي بالايه؟ بالكفار. وجاء في المراه قال غير جاهل وناسل، يبقى اشترط علمها بالايه؟ بالحرمه. واشترط انها تكون غير ناسيه للصيام، خلاص اشترط العلم بالحرمه وانها تكون غير ناسيه، وانها تكون غير ناسيه للصيام. اما الجهل هل يكون رافعا، هل يكون رافعا ام غير رافع، فهذه مبحث اخر، هذه مبحث اخر. لكن نقول يا اخواني الناسي والمكره هنا يرحمكم الله، الناسي والمكره هنا الامر فيها على ما كنا هناك، هذا الناسي والمكره مرفوع عنه المؤاخذه والاثم، وهنا مرفوع عنه المؤاخذه والاثم. طب الجاهل ان علم بالحكم بالحرمه ولم يعلم بالكفاره اوخذ، ان علم بالحرمه ولم يعلم بالكفارة أوخذ، خلاص. وهذا النص الذي يستدلون به دليل على ذلك، لأن الرجل جاء يعلم الحرمة ولا يعلم ليه؟ يعلم الكفارة. طب ما الدليل على أنه يعلم الحرمة؟ خلاص كده. طب ولا يعلم الكفارة؟ سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة. طيب لا يعلم الحكم ولا يعلم الكفارة، يعني لا يعلم أصلا إن الجماع في نهار رمضان مفسد للصيام. الراجح أنه لا يؤاخذ، وإن فرق بعض أهل العلم بين حالة الإفساد وعدم الإفساد، وهذه مبحثها تجده في لابن دقيق العيد في شرح الكتاب عمدة الأحكام، مبحث نفيس وطيب وفي أول الكتاب. طيب يقول غير جاهل وناسل فلا كفارة عليهما رواية واحدة. قاله في الكافي لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي. خلاص كده يا أخواني الآن، حاضر الآن يا أخواني، هو أجمل الحكم، أجمل الحكم. فنتكلم عن الكفارة، يليها الكفارة الأولها العتق، يليها الصيام، يليها الإطعام. الآن سيفصل لك حكم الكفار، سيفصل لك حكم الكفار في التفصيل ولا تسأل في تفضل.
المصنف يقول من جامع نهار رمضان في حالة يلزمه فيها الإمساك بصوم.
عندك كلمة بصوم؟
من الكلام
حضرتك. تفضل.
فلو أفطر في نهار رمضان لسبب شرعي ثم زال عنه هذا السبب، ألا يلزمه الإمساك؟
كلمة يلزمه الإمساك يا إخواني قلنا هذا اجتهاد لبعض أهل العلم، وقلنا لماذا في المرة الماضية، صحيح؟ لكن الآن يا إخواني كلمة يلزمه الإمساك لحرمة شهر، حتى مع القول بلزوم الإمساك لحرمة شهر ولا لأنه صائم؟ لا لحرمة، لحرمة شهر.
فلا يدخل فيه الحكم.
طيب
لو أفطر بسبب
غير شرعي مثل يدخل فيه الخلاف الذي كناه في المرة الماضية. احنا قلنا المالكية ضمموا هذا الحديث زيادة تنقيح، يعني هذا الحديث يا اخواني ما العلة في ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر بهذه الكفارة؟ الشافعية والحنابلة يقولون العلة الجماع في نهار رمضان، هذا من باب تنقيح المناصر، لأنهم ماذا فعلوا يا إخواني؟ أول شيء عملوا التقسيم وبعدين السبر. يعني إيه التقسيم؟ جمعوا ما ورد في هذا النص مما يصلح أن يكون علة. بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. قلنا يا إخواني أهل العلم اختلفوا في المفطر في نهار رمضان بغير الجماع، وهذا الحديث هو الذي فيه النص على الكفارة، الحديث الوحيد الذي فيه نص على الكفارة هذا الحديث. خلاص. فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أن العلة في هذا النص هو الجماع، العلة في هذا النص الجماع، لأنه نظر فوجدوا أن هذا النص جاء فيه أن أعربيا، والوصف بأنه أعربي أو حضري وصف طردي لا يصلح، جاء ينطق شعره وهذا وصف طردي، إلى آخره، إلى أن قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقالوا إذن العلة من هذه الكفارة، كلمة العلة يعني السبب، احنا قلنا إن العلة أحد قسمين، إيه السبب على الصحيح عند أهل العلم، أن العلة هنا هي الوقع في نهار رمضان. ذهب المالكية والحنفية في أظهر قوليهما إلى أن العلة هي إفساد الصيام، انتهاك حرمة الشهر. ومن أين أتوا بهذا؟ زادوا هذا النص تنقيحا بنص آخر أو برواية أخرى وقعت عند مسلم، وفيها أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطرت في نهار رمضان، ما قال وقعت امرأتي، قال إخواني أفطرت. فقالوا إذن هذه اللفظة توضح سبب الكفار، وهي إيه؟ انتهاك حرمة الشهر. فمن انتهك حرمة الشهر سواء بجماع أو بإفطار لزمته الكفار. وأيضا من نصوص هذا النص إخواني، هذا النص أيضا له رواية أخرى جاء فيها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، وهذا أيضا في الصحيح، صحيح مسلم. فجاءت فيها الكفارة على التخيير. لكن نعود ونقول كما قال علي بن المديني، وعلي بن المديني إخواني كان يقول فيه أحمد أعلمنا بعلل الحديث ابن المديني، ابن المديني كان يقول كنا لا نعرف الحديث حتى نكتبه من 50 طريقة. يبقى إذن إخواني الواجب هنا أن نجمع هذه النصوص وننظر فيها، فإذا وجدنا نصا من هذه النصوص فيه فقط أفطرت في نهار رمضان ينظر هذا هو النص المقدم ولا الآخر، صحيح كده يا إخواني؟ لأن المعاني هذه الأحاديث قد تروى على المعنى، قد تروى على المعنى، والرواية على المعنى قد تغير. يعني هنا وقعت امرأتي في نهار رمضان وأفطرت في نهار رمضان، بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. العموم في قوله أفطرت في نهار رمضان لأن الإفطار قد يكون بجماع أو بغيره، صحيح؟ والوقاع في نهار رمضان إفطار، صحيح؟ على هذين المعنيين تكلم أهل العلم، المالكية والحنفية زادوا التنقيح تنقيحا، قالوا الوقاع في نهار رمضان موجب للكفار، وكذلك الإفطار، يبقى زادوا على النص. من أين أتيتم؟ قالوا من نص آخر. أين النص الآخر؟ عند مسلم. وهذا يا إخواني لقاعدة أخرى عند أهل أصول، يا إخواني قلت لكم قبل ذلك الفقه كله مبني على أصول. إيه القاعدة الأخرى؟ قالوا الزيادة من الثقة مقبولة. طبعا هذا يا إخواني باضطراد عند الفقهاء والأصوليين. يعني إيه باضطراد؟ يعني غالب أفعالهم هذه، وليس هذا موجودا عند المحدثين. المحدثون يشترطون في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، والشذوذ يا إخواني مخالفة الثقة لمن هو أوثق سواء في العدد أو في الصفة، وهذا لا يتأتى على نظر الفقهاء. ولذلك ستجد كتب الأصول غالبها، غالبها، ولما أقول غالبها احتراز من شيء سأقوله لكم، غالبها يخلو من اشتراط الشذوذ في الحديث الصحيح. يعني لما يذكر شروط الحديث الصحيح يذكر 1 2 3 4 5، قد تصل إلى 7 عند بعضهم، يقول لك مثلا الإسلام، البلوغ، العدل، الضبط، عند الحنفية يقول لك فقه الراوي إلى آخره، لكن لا يشترط الشذوذ. والشذوذ يا أخواني صفة عدمية. يعني إيه صفة عدمية؟ يعني بعد ما يتصل الحديث برواية العدل الضابط ننظر بعد ذلك هذا الآن الحديث أماني قد اتصل، يعني سمع كل راوي ممن قبله إما ظنا وإما قطعا. قطعا هيكون حدثني، حدثني سمعته، ظنا الثقة هيكون عام، الثقة غير المدلس وأنا أقبلها مني. طيب العدل يعني المسلم الذي لم يقع في كبيرة من الكبائر، وعند الشافعية الخالي من خوارم المروءة. خلاص الضابط الذي يضبط حديثه سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب. الآن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة الفقهاء يقبلون الحديث، ولكن يعللون بعلل، هذه العلل ليست عند المحدثين طبعا جمهورهم. طيب ولا يتكلمون في الشذوذ، أما أهل الحديث فيقولون بالخلو من الشذوذ والعلة. طب ما معنى كلمة شذوذ؟ مخالفة من؟ الثقة. على إني أخواني المخالفة قد يطلق عليها شذوذ عند المتقدمين من أهل الحديث حتى لو كانت مخالفة الضعيف. يعني تجدهم يقولون زي الخليل كده في الإرشاد يقول مخالفة الثقة أو غير الثقة. المصطلحات التي استخدمها متأخرون بمعاني. خلاص كده يا أخواني؟ فهنا الآن جاءتك هذه الرواية، جاءتك هذه الرواية. إيه الرواية يا أخواني؟ أفطرت في نهار رمضان. المحدثون لهم قواعد، قواعد بعضهم يقبلها مطلقا وهؤلاء المتأخرون من المحدثين، وبعضهم يردها مطلقا، وبعضهم يقول كل حديث له ايه نظر خاص. هذا هو الصحيح، كل حديث له نظر خاص. ولذلك قدمنا الكلام مين؟ علي بن المديني. نرجع الآن نقول بقى لماذا هم قالوا بهذه الزيادة؟ لأن الفقهاء يقبلون زيادة الثقة ايه مطلقة، وهذه من زيادة الثقة. طب والذين لا يقولون بهذه، طب أنت بتقول برضو بزيادة الثقة مطلقة، يقول هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص، فالخاص طبعا على إيه؟ واضح كده يا إخواني؟ تبقى الآن انظر النص واحد وقد تكون القواعد متكافئة ويستدلون. الفقه يا إخواني مبني على النظر، الفقه مبني على النظر، والراجح والمرجوح كما قلنا قبل ذلك قد يكون بينهم شعارات، قد يكون بينهم شعارات. يعني اللي أقل ورود أسئلة عليه هو الوارد، هو الراجح. كيف يكون مرجوح؟ الأقل ورود أسئلة. أنا ما أوردت عليك أسئلة كثيرة، أوردت على هذا 8 أسئلة أجبت على 4، وأوردت على هذا 3 أسئلة أجبت عن 2، وهو أقل ورودا في الأسئلة. يبقى الأقل ورود في الأسئلة هو الإيه؟ الراجح. طب والثاني المرجوح، وهذه في المسائل التي لا نص فيها، في المسائل التي لا نص فيها، لكن المسألة التي فيها نص خلاص هذه مقطوع بها. خلاص كده يا إخواني رجعوا. يبقى الآن السؤال اللي سأله أخي، أفطر في نهار رمضان بالطعام والشراب وبعدين جامع، عليه اسمه وليس عليه الكفار، عليه اسمه وليس عليه الكفار، وقد اختلف هل يقضي هذا أم لا. خلاص ابن حزم الظاهري ومن تبعه يقولون لا يقضي، والنص هنا يدل على القضاء، لأنه ورد في بعض روايات هذا الحديث الأمر بالإيه؟ بالقضاء. قال وصم يوما مكانه، وهذا مرسل قوي وقد جاء من طرق أخرى، ولذلك صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه. خلاص كده يا إخواني؟ طيب نرجع بقى المسألة. إيه بقى الكفارة؟ كيف فصل فيها أهل العلم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى والكفارة عتق رقبة مؤمنة. طيب تعالى نرجع للنص. النص هل تجد رقبة تعتقها؟ هل قيد النص الكفارة بالإيمان من عدمه؟ ها؟ قيد ولا ما قيد؟ ما قيد. طب من أين أتيتم بوصف الإيمان في الرقبة؟ ها؟ أي نص آخر؟ طب والتحرير الرقبة مؤمنة دي كانت فين؟ في كفارة القتل، في كفارة القتل. هنا نرجع يا إخواني للعام الماضي، ارجع للعام الماضي وانظر لما قلنا فين؟ في حمل المطلق على المقيد، في حمل المطلق على المقيد. اختلف السببين واتفق الحكمين. ايه السبب هنا؟ السبب في الأولى، الحالة الأولى القتل، والحكم العتق. السبب هنا ها الجماع في نهار رمضان، والحكم العتق. السبب في الأولى، الحكم في الأولى مقيد بوصف الإيمان، وفي الثانية غير مقيد. وقلنا الجمهور على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، والحنفية لا يحملون المطلق على المقيد. وأيهم أرجح؟ الجمهور. وقلنا الحنفية أخواني لماذا لا يحملون المطلق على المقيد؟ لأنهم أصلا لا يقولون بمفهوم المخالفة. ما معنى كلمة لا يقولون بمفهوم المخالفة؟ يعني الآن حتى في كفارة القتل لو جاء الرجل وأعتق رقبة كافرة تجزئ عندهم؟ تجزئ مع الإثم، لأن لا يقولون بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هنا فتحرير رقبة المؤمنة، أنها إذا كانت غير مؤمنة لا تجزئ. لكن هم لا يقولون بهذا المفهوم، هم لا يقولون إلا بمفهوم الموافقة، ولذلك يقولون بإيه؟ بالإجزاء. فلما كانوا لا يقولون بالمفاهيم وجاءت هنا الآية مطلقة وهنا مقيدة، قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، لكن الجمهور يحمله مطلق على المقيد من باب القياس على التفصيل اللي احنا ايه قلنا. وقلنا ليه الشاهد يا اخوان مهم جدا، اللي هو ايه؟ الشهود. الشهود ما جاءت مقيدة الا في ثلاثة مواضع، وفي سائر المواضع ايه؟ مطلقة. مقيدة بالعدل في ثلاثة مواضع في الكتاب والسنة، وفي سائر المواضع ايه؟ مطلقة، مع ان السبب اختلف والحكم اتفق. وقلنا بالإجماع حمل المطلق على المقيد، ولذلك الجمهور رجحوا الايه؟ انه اذا اختلف السببين واتفق الحكمين يحمل المطلق على المقيد من باب القياس. خلاص واضحة؟ يبقى ما قاله المصنف الآن والكفارة عتق رقبة مؤمنة، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. صحيح، لكن هما لا يكونون بمفهوم مخالفة لعدد من الأسباب عندهم من ناحية اللغة. بعدين بعد حسن ده لسه الإخوة ساعتين قبل المغرب. لا أنا أرشدك لشيء بقى، مش عارف كده مش هنخلص، إنك ترجع لأشرة المطلق المقيد، الاسطوانة اللي كان فيها المطلق والمقيد السنة اللي فاتت، ايه رأيك؟ سهلة؟ مش كلامة فيها محاضرتين مش كده؟ يبقى المحاضرتين ان شاء الله ترجع المحاضرتين. طيب فإن لم يجد، يعني ما وجد الرقبة يا إخوان، ماذا سيفعل؟ ينتقل للثانية. قال فصيام شهرين متتابعين. طيب صيام شهرين متتابعين، المرأة ستصوم الشهرين المتتابعين فسيأتيها في بعض هذين الشهرين عادتها. طيب هل هذا الإفطار يقطع التتابع؟ ها؟ لا، لا يقطع التتابع. طيب جاء الرجل فسافر في بعض الشهرين فأفطر يوما بعذر السفر، يقطع التتابع؟ لا. مرضت المرأة أو الرجل فأفطر في بعض هذه الأيام، يقطع التتابع؟ لا. إذن قولنا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مع إخراجها بالإيه؟ الخصيات، وقد نخرجها بإيه؟ بنصوص أخرى. خلاص؟ طب. لا إيش؟ لا لا، السفر إذا كان سفرا، إذا كان سفرا احتاج إليه الرجل. لا كلمة لا هذه يعلمها رب العالمين. لا يا أخوان، الآن ممكن نعامله بعكس الحيل، وهذه تكلمنا في باب الحيل أيضا. لما كلمة في الرخص كلمة في باب الحيل. لا هنا الآن، الآن إذا جاءت الرخص يؤتى من بابها، وأيضا يؤتى من بابها أيضا بالأبواب اللي احنا قلناها، السفر سفر طاعة، سفر معصية عند من يقول بسفر الطاعة وسفر المعصية، وعند من لا يقيد بسفر الطاعة والمعصية ويقيد فقط بالسبب نقول إيه؟ كل سفر فيه رخصة لا يقطع التتابع، كل سفر فيه رخصة لا يقطع التتابع. طيب الآن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين. طيب لو الرجل يا أخواني قال لك لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، حاضر صبر، قال لك لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، أو المرأة، من الحكم على مثل هذا؟ ها؟ الحكم الشرع، الحكم الشرع. فقد لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لمرض أو لكبر، عندها إيه؟ يسقط، يسقط. لكن من استطاع أن يصوم شهر رمضان استطاع أن يصوم شهرين إيه؟ متتابعين. عندنا؟ جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم. المحاضرة القريبة إن شاء الله صيام ولا معاملات؟ عايزين أقول ننتهي، ننتهي بعد 6 أسابيع من كتاب الصيام وكتاب الحج، الصيام والحج. طبعا الصيام باقي بسيط وباقي باب الحج. نعم أي نعم يدخل الله تكرر طبعا. فإن شاء الله تعالى سنجمل، نجمل السنة الجاية سنجمل، وفقط سنأخذ في المعاملات الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية. خلاص هذه إن شاء الله نأجلها المحاضرة في الأسبوع القادم، ونحاول نتهم بباب الصيام اليوم عشان نبدأ الحج بعد ذلك. جزاكم الله خير، أحسن عليكم.